أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية في عمان يوم الأحد النقابة عن نتائج المرحلة الأولى للمسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر العراقية الذي سيساعد لاحقا في توجيه سياسة شاملة لعكس وجهة المحن الاقتصادية والاجتماعية لبلد كان من رواد التنمية في الشرق الأوسط سابقا. هذا المسح بمراحله الثلاث جاء نتيجة تعاون فني بين الحكومة العراقية والبلد الدولي ليكون بمثابة أساس متين لوضع استراتيجية وطنية مستقبلية للتخفيف من الفقر في العراق. فأقر سل سرحان معها التفاصيل.
في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لرفع المستوى المعيشي للفرد والأسرة، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن إنجازها للمرحلة الأولى من المسح الاجتماعي والاقتصادي الشامل لأوضاع الأسر العراقية. ويشكل التقرير الأولي الذي أطلق خلال مؤتمر عقد في عمان الجزء الأول من دراسة ثلاثية المراحل للأسر ولمشروع سياسات تخفيف الفقر الذي أطلق عام 2005 بشراكة فنية وتنظيمية مع البنك الدولي. وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور مهدي العلاق:
المسح تم بناء على سحب عينة عشوائية من حوالي 100,000 شخص، غطينا بها كل جوانب الإنفاق والدخل والمستوى التعليمي، المستوى الصحي، المستوى البيئي، الخدمات، البنى التحتية للأسرة وجوانب استخدام الزمن. بالحقيقة الدراسة تتضمن نتائج كثيرة لا يمكن حصرها، ولكن أهم ما يمكن الإشارة إلى بعض الجوانب. بالنسبة لموضوع الدخل، يبدو أن نسبة الرواتب أو حصة الرواتب والأجور في تكوين دخل العائلة أصبحت يعني واضحة وكبيرة جدا. في التسعينات والثمانينات كانت نسبة الرواتب والأجور تشكل حوالي 25% من إجمالي دخول الأسر بشكل عام. الآن والحقيقة بنتيجة ارتفاع رواتب والأجور في القطاع الحكومي بشكل خاص والقطاعات الأخرى، ارتفعت نسبة مساهمة الرواتب والأجور إلى حوالي 45%. الجانب الآخر هو انخفاض نسبة الإنفاق على الغذاء. سابقا في سنوات الحصار كانت الأسرة تنفق حوالي 61% من دخلها على المواد الغذائية وكل المجاميع السلعية الأخرى ب40%. الآن حقيقة انخفضت نسبة الإنفاق على المواد الغذائية إلى 35%. طموح المخطط الاقتصادي أن يرتقي بالمستوى المعيشي لما هو أفضل، ولذلك أسمينا هذه الدراسة الحقيقة هي جزء من استراتيجية التخفيف من الفقر، ولذلك سنعد استراتيجية شاملة للتخفيف من الفقر، ونأمل أن تزج هذه الاستراتيجية بإعداد الخطة الخمسية. الهدف من هذا كله هو رفع المستوى المعيشي للفرد والأسرة العراقي.
من جانبه، أكد مدير البنك الدولي للشرق الأوسط هادي العريبي أن دور البنك كان فاعلا في تقديم الخبرات اللوجستية للمؤسسات العراقية المشاركة في المسح.
دورنا كان للشغل مع المؤسسات العراقية لبناء قدرتها للقيام بهذا المسح، تحضير واستحضار وإعداد هذه المعلومات. ثم الدور الثاني اللي قاعدين نقوم به هو بناء القدرات البشرية للتحليل لهذه المعطيات والمعلومات. الجهد الثالث والمعاونة الثالثة وكذلك مع المؤسسات العراقية إعداد استراتيجية لنجم نقولوا إدارة المعلوماتية والتكنولوجيا التي ستؤمن يعني القاعدة المعلوماتية التي يمكن استعمالها لصناع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي دراسة تقييمية لمنهجية المرحلة الأولى من المسح، قال الخبير في البنك الدولي الدكتور محمد حسين باقر:
حقيقة تقييم الخبراء، لأنه إحنا عندنا خبراء آخرين من البنك الدولي ويشتغلون، وأنا بصفتي أيضا كخبير اشتغلت بعدة دول، حقيقة الدراسة جت بنتائج من حيث الدقة والشمولية وهي أفضل مما توقعنا يعني. وإذا واحد يطلع على الدراسة يشوفها يعني نتائجها ضخمة جدا ومعبرة، والحقيقة استخدمت الدراسة في يعني النتائج المسح في عدد من الدراسات، ويعني فعلا احنا فوجئنا بأن النوعية أفضل مما يتوقع في الظروف اللي تمت بها الدراسة.
هذا ومن المنتظر أن يتم خلال المرحلتين المقبلتين من المسح تحليل انتشار وأسباب الفقر وكذلك وضع استراتيجية للتخفيف منه. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أعلنت المدير العلمي للمعهد الألماني للآثار قسم الشرق الدكتورة مارغريت فان أس في مؤتمر صحفي عقدته في أربيل أن نتائج دراسة وفحص الموقع الأثري الذي يبعد مسافة 400 متر غرب قلعة أربيل هو عبارة عن مقبرة تضم مجموعة رفات تعود للعصور الحديثة للعهد الآشوري، مشيرة إلى العثور على 29 قطعة أثرية في هذه المقبرة التي تعرضت الأشياء الثمينة منها للسرقة. من جانبه أوضح قائم مقام قضاء أربيل نهاد قوتشا أن وفد الخبراء الألمان وصلوا إلى إقليم كردستان بدعوة من المحافظة لإجراء فحوص لتحديد المدة الزمنية لتلك الآثار. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من أربيل.
أجرى فريق ألماني مختص في علم الآثار فحوصات على موقع أثري بالقرب من قلعة أربيل الأثرية يعود إلى العصور الحديثة للعهد الآشوري، ويضم الفريق الألماني الدكتورة مارغريت فان إس المدير العلمي للمعهد الألماني للآثار قسم الشرق التي أشارت أنها أجرت العديد من البحوث والدراسات على الآثار العراقية. ووصل فريق البحث الألماني إلى نتائج تفيد أن الموقع الأثري الواقع وسط حي سكني عبارة عن مقبرة تضم مجموعة رفات تعود للعصور الحديثة للعهد الأشوري. وأضافت الخبيرة الألمانية في الآثار مارغريت فان إيس في مؤتمر صحفي عقدته في أربيل:
Als die Nachricht uns in Deutschland erreichte, dass dieses Grab gefunden wurde und auch
بعد أن حصلنا على معلومات في العثور على مقبرة صغيرة في أربيل، سررنا بهذه الثقة التي منحوها لنا لاكتشاف هذا الأثر الذي له أهمية كبيرة في تاريخ هذا البلد وكذلك تاريخ الآشوريين. وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن أهمية الموقع يكمن في أنه تم العثور عليه خارج قلعة أربيل الأثرية، مشيرة إلى أنه تم العثور على مجموعة توابيت في هذه المقبرة، وقالت: أهمية هذا الموقع الأثري يكمن في أنه قريب من القلعة، ونحن سعداء لأنه لم يتم العثور عليه في داخل القلعة وإنما في أحد الأحياء القديمة بالقرب من القلعة، وهو عبارة عن غرفة لمقبرة تضم 3 إلى 4 توابيت، وتعود هذه المقبرة إلى العصور الحديثة للعهد الآشوري. وأشارت إلى العثور على 29 قطعة أثرية في هذه المقبرة، وأضافت قائلة:
Abschließend kann man vielleicht noch sagen, dass diese Gruft schon in der Antike,
also نستطيع تحديد تاريخ هذه المقبرة من خلال الجرات التي عثرنا عليها في داخلها، ولكن الذي نخمنه أنه تعرضت هذه المقبرة إلى السرقة وتم سرقة الأشياء الثمينة فيها. وعبرت الخبيرة الألمانية عن رغبتها في العمل في العراق وقالت:
Unser Institut, das Deutsche Archäologische Institut, ist seit
نحن في المعهد الألماني للآثار منذ زمن طويل نعمل في العراق، واستمر عملنا لغاية 2002، ولكن بسبب الأوضاع السياسية سحبنا من العراق، والآن لدينا رغبة كبيرة بالعودة في العمل إلى العراق وكردستان. ونحن كهيئة الآثار الألمانية أول معهد قمنا باكتشاف آثار بابل وأور في عام 1898، وكذلك لدينا خبرة كبيرة في هذا المجال في العراق، ولدينا رغبة كبيرة في العمل مجددا في مجال الآثار. إلى ذلك أشار نهاد قوتشا قائم قضاء أربيل أن وفد الخبراء الألمان وصلوا إلى أربيل لإجراء الفحوصات على هذا الموقع بدعوة من محافظة أربيل.
بعد الاطلاع على المعلومات الأولية تم الاتصال بالقنصل الألماني لإرسال خبراء آثار ليكونوا على علم ودراسة هذا الموقع. طبعا بعد قدومهم دخلوا إلى موقع وعملوا فيها يوما كاملا لتحديد المدة الزمنية أو التاريخ الزمني لهذه الآثار الذي يرجع إلى العصور الآشورية.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
الصبح للمذياع عتعنا واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، قبل ختام هذه الساعة أترككم مع الشاعر فالح الدراجي وضيفه الشاعر همام عبد الغني عبر حلقة من برنامج مبعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعيدين. مبعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
المستمعين، اتصل بي قبل أيام أحد الأخوة المستمعين معاتبا ويلوم على أن البرنامج يقدم فقط نجوم الفن ونجوم الرياضة على حساب الثقافة والمثقفين العراقيين، وطرح عدد من الأسماء الثقافية في الساحة الإبداعية العراقية، وطلب أن نجري بعض اللقاءات منهم، واقترح أن نجري بعض اللقاءات معهم. من بين هذه الأسماء الشاعر والصحفي والكاتب الأستاذ همام عبد الغني. مرحبا أستاذ أبو زيدون.
أهلا بك أبو حسون، يا مرحبا بك.
الله يخليك. أنا عندي معلومة تقول أنت سنة 1959 خرطت في العمل الصحفي، والآن إحنا في سنة 2009، يعني صار لك نصف قرن في الصحافة العراقية. أريد استذكار لهذا اليوم، استذكار لتلك الجريدة، واستذكار لذاك المناخ الصحفي.
نقابة الصحفيين العراقيين تأسست عام 59 في طبعا،
نعم،
برئاسة العظيم الجواهري.
نعم.
بذاك الوقت أنا بالبصرة،
نعم،
كنت أكتب للصحافة التقدمية في البصرة من خارج العمل الصحفي.
نعم.
في ذاك الوقت طلب مني أن أنتسب للنقابة لأنه أنا صحفي وقاعد أمارس العمل الصحفي.
يعني في السنة الأولى للتأسيس
النقابة.
نعم.
كان عمري ذاك الوقت حوالي 23 سنة.
نعم.
أو شوية أكثر. كنت أكتب بالجريدة الطليعة البصرية.
نعم.
فانتسبت إلى نقابة الصحفيين.
وحصلت على الهوية لو ما جاتك هويات؟
حصلت على هويتي
بتوقيع
الجواهري.
بتوقيع الجواهري الكبير.
هذه فد ذكرى ما أعتز بها لنهاية.
مكت عندك هاي البطاقة أبو زيدون؟ لو
والله لا. لأنه أنت عارف ظروف الحياة السياسية بالعراق، وما تعرضنا إلى ما ظل شيء يعني.
أبو زيدون، خلينا نمر على أسماء زملائك في ذاك الوقت، يعني في ذاك الزمن، منه بقى أحياء، منه اللي الله توفاه، منه اللي اشتهر، منه اللي أكمل المسير الصحفي أو اللي ما كمل، منه ببالك بقى من ذيك الأسماء سواء من البصرة أو من غير البصرة؟
ببالي رئيس تحرير الطليعة البصرية الأستاذ سيف الحجاج.
نعم.
وكان من الصحفيين المبدعين.
نعم.
كان رئيس تحرير الجريدة.
نعم.
ببالي عندنا صحفي كاتب بالأحرى ما انتسب للصحافة.
نعم.
اسمه كاظم شجر.
نعم.
وكان مبدع.
بل.
بذهني الزميل أسعد العاقولي.
نعم.
كان يكتب.
جاسم المطير.
جاسم المطير كان يكتب. ما هو كان العمل السياسي ماخذ كل وقتنا.
نعم.
فجاسم المطير ما انتسب ذاك الوقت للصحافة، لكن هو كان يكتب.
نعم. اشتغلت في صحف بغداد بعدين ورا سنوات كذا.
إلى حد 63 عارف.
انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، مو بس الصحافة.
هو شطبه وأسماءنا من النقابة.
نعم.
كانت عندنا قطع أراضي ضربوها لتشوها الإخوان.
أبو زيدون، خليني هسه في محور الصحافة، أريد منك بس الصحف اللي اشتغلت بها، يعني عدا الطليعة.
اشتغلت عدا الطليعة، كتبت بالإنسانية، وذكر ذاك اليوم شفت كاظم السماوي.
نعم.
ايه. كان برنامج إلى.
نعم شفت المقابل.
على الفيحاء.
نعم.
كنت أودي له من البصر، وعلى أثرها انسدت الجريدة، وديت له مقالة.
نعم.
حط لها هو عنوان بذاك الوقت فليسقط التاريخ.
نعم.
كانت تظاهرات من أجل الجزائر.
يا سنة
هذه بالستين.
بالستين، نعم. آخر مقال كتبته أبو زيدون؟
كتبت قبل أيام قصيرة نداء إلى إخواني في الصابئة بالعراق.
نعم.
باعتباري أنا أحد أفراد الطائفة. دعوتهم بي.
نعم.
إلى أنه يميزون بين القوائم أثناء عدة انتخابات قريبة جدا مع مجالس المحافظات.
نعم.
دعيتهم إلى التصويت للقوائم الديمقراطية العلمانية.
نعم.
أنا أيضا للحقيقة أدعو إلى انتخاب كل العناصر الجيدة من أي قائمة، كل العناصر اللي تحب العراق ومخلصة للعراق وتريد تنفع العراق وتبني العراق أنا معها.
ممتاز.
كل الأسماء بغض النظر عن اسم القائمة.
ممتاز. هسه احنا نريد ننتقل للمرحلة الثانية، مرحلة هي مهمة جدا في حياتك، وأنا شخصيا باعتباري من المهتمين بالشعر الشعبي، أكو قصيدة صار إشكال كثير عليها، والناس لحد الآن عبارة عن ظفر النواب، لكن أنا وعدد كبير من المتابعين للشعر نعرف هذه القصيدة إلك، لكن لقوتها نسبت لظفر النواب، ولأنه مناخها مناخ القصيدة مناخ ستيني ومناخ نوابي فنسبت. أريد تحكي لنا شوية عن الشعر الشعبي وعن هاي القصيدة، وليش ما واصلت الشعر الشعبي، ليش تتقطع دائما؟
والله يا سيدي أنا قطعت عن الشعر فترة طويلة.
نعم.
مو بس عن الشعبي وإنما.
نعم.
عن الفصيح أيضا.
نعم.
انشغلت بالحركة والعمل السياسي السابق.
نعم.
تركت الشعر وبالسجن رجعت أكتب شوية.
نعم.
وأخيرا بالأواسط التسعينات رجعت أكتب هاي القصيدة اللي هي اسمها ما بيع طوقي أو اشتهرت بمطلعها اللي هو أمهلت.
نعم
أيه. والأمحلت أنت من العمارة برا.
نعم نعم عندما يجف النهر. نعم
يعني القاعد أمحلت صارت صفحة ما
نعم.
ما تنتج. فالقصيدة كتبتها ب63 وكنت حينها مختفي بالكاظمية.
نعم
كتبتها صورة للواقع اللي كنا عايشين بذاك الوقت.
نعم
فالقصيدة شعبية إن كتبت القصيدة وتوزعت واشتهرت بشكل يعني توزعوها الناس كما لو أنا منشور سري.
أعطيني في لحظة من فضلك أعرف الأخوة المستمعين الكرام بأن هذا اللقاء مع الصحفي والشاعر والشخصية العراقية المعروفة همام عبد الغني، برنامج مو بعيدين إذاعة العراق الحر. تفضل أبو زيد.
فقلت أمحلت يا حيف ما ظلت درع بيها، أمحلت يا حيف نشفت كل سواجيها، أمحلت ديك اللي كانت كل وقت خفرة، أمحلت ديك اللي كانت دومها مزمرة، أمحلت والضيم وافاها، أمحلت والليل غطاها وكان خيم عليها الموت، فلا نجمة تشع ولا قمر يطلع ولا حاد يصيح ونمشي على الصوت، أمحلت والناس شن الناس مش الناس، ديك اللي تشيل الراس، ذيك التعرف المعروف، ذيك الما تعرف الخوف، ذيك التهبن الراية وتشد على الجرح وتقوم لو كثرت عليها الكون، أمحلت يا حيف ما ظل بيه، ما ظل بالنزل ديوان، بعد ما تسمع الهاون يرن ولا ترى الفنجان يلمع والنزل زاهي الشبابه والزرع ريان يلمع والسنابل ذهب والنهران ترقص والفرح ما نقدر نلمه، شع بعيون كل الناس نور وبدد الظلمة، شع بعيون كل الناس خير وما بعد غمة، أمحلت يا حيف ما ظل بالسلف رعيان ولا ظل نارع يزرع ولا منزل يغني ولا بعد نيسان ولا مزحة تشد القاع وتعيد الخضار الراح وتخلي مناجنة تغني ويرقص المرواح، أمحلت يا حيف ألف يا حيف لكن ما دفعنا رياض، أمحلت والظلم بيهم ظلم بيهم من يشيل الراس، كثيرة وداع تتراب ومايس من ظلم الأطباع، كثيرة أطباع ما تكفر لو أن تطبق عليها القاع، تمن بالأرض والماي تظل تشيب سواد الخير والتاني الربيع الجاي.
والله والله
هنا يا الخير، هنا يا القاع، يم الخير يم البشر يم الزرع يم الماي يم الطير، جليلين البفعة فوج كلو خيرك وقت الضيج راحوا كلهم وخلوج، ما تنهم تربوا بيج.
الله الله الله، عشتيدك عشتيدك فعلا. قصيدة يعني قصيدة
هاي بعد التكملة مالها
انا خليها، انا طبعا سربا ما يسال بعض الاخوه يقول ليش ما خليتها ببرنامج مواويل الشعر. الحقيقه انا مواويل الشعر ما نسوي لقاءات، احنا فقط نقرا قصائد، لكن نريدنا الكثير من الناس يعرفون قصه هاي القصيده، لانه خاصه الناس اللي عاشوا فتره الستينات والخمسينات والسبعينات يعرفون هاي القصيده. اي ب 63 طلعت، فلذلك ردنا انت اسمعوها بصوتك. ابو زيدون، أنا أعرف أنه عندك علاقات مع ناس طبعا كزملاء ورفاقك، قبل أن أسألك هذا السؤال، بالسجن كنتوا تقرون قصائد يعني سواء في نقرة السلمان أو في المعتقلات أو في المواقف العامة؟
طبعا نعم. هو شعدنا شغل إحنا هنا
إيه؟
يعني عندنا النشاط الثقافي
نعم.
والمناسبات الوطنية
نعم.
نكتب بيها ونقرأ ونسوي مسرح
نعم.
وإحنا الواقع أنا رحت للنقرة السلمان بالستة وستين انحكمت ب63
نعم.
من خلال الاعترافات مال البصرة
نعم.
حكمت غيابي 10 سنوات
نعم.
ولزمت ب66 وتنفذ الحكم ونضافوا إلى 4 سنوات ومراقبة وما أدري إيش. المهم بحث النقرة في جو النقرة كان يعني هادا
جيد،
العلاقة ويا الإدارة زينة، مدير السجن كان يأخذ فلوس
نعم
وننطي مسوي الراتب هاي ماخذين حرية
بالعافية برضه.
لقيت الأجواء الإخوان
إيه؟
هناك الله يرحمهم مناضلين اللي راحوا سامي أحمد العباس
نعم
وعبد الوهاب طاهر وآخرين وبعدين جاء أبو قاعدة كاظم فرهود
و... نعم.
المهم فمجموعة فإحنا أكو إمكانية يعني من مرتبين حالنا إحنا سوين جمهورية ديمقراطية داخل السجن
نعم.
عندنا كل شيء داخل السجن
نعم كلكم لون كلكم لون سياسي واحد لو اكو الوان سياسيه اخرى وياكم
لا في لون واحد
لون واحد
وعندنا مكتبه وعندنا قاوس نسوي لنا مسرح وعندنا نشاطات كثيره
مظفر كان وياك محمد سعيد صقار
مظفر ما لحقت عليه كان منقول للحله لحقت على سعدي الحديثي
سعدي الحديثي
ايه
طبعا انا اعرف علاقتك بالاستاذنا الكبير محمد سعيد صقار علاقه طيبه جدا احكي لنا عن هاي العلاقه وعن الموقف اللي صار ما الخردة
نعم صار محمد سعيد صقار شاعر وفنان
نعم
كان مسؤولي سنة 56
مسؤولك الحزبي
نعم وكانت بدايات التشكيل بالأحرى بالنسبة إلي يعني
نعم
كان كنا مسوين شو اسمه لجان أنصار السلام
نعم
أنا كنت مسؤول واحدة من التشكيلات مال
العمال
الصالح فمحمد سعيد صقار وياي أنا فترة كنت بالميناء أيضا اشتغلت سنة وبعدين طردوني لأن ما كملت أوراقي
نعم
السيد صقر أيضا كان هناك قال أريد تبرعات أريد نسوي تبرعات
للحركة
حركة أنصار السلم
نعم
لأنصار السلم فواحد من عمالنا الصاغة نزع ساعته قال هاي الساعة تبرع سو عليها يا نصيب
نعم
انجمعت جابوني هرقة دراهم يعني سرة مع درعاهم وخردة أنا أقل بيهن بالسيارات إلى أن وصلت للدائرة ورحت له للقسم ماله شايل بيتي هاي الصفة قال لي هاي شنو قلت له هاي الفلوس جمعناها قال لي حسب بتين قلت له لا والله قال لي زين شو وايد قلت له هاي خذ غير تراهم كان يقول لي زين كان سويت انت نانية قلت له رفيق شلون أبد له هذه من إيد الجماهير إيد الحركة
يعني صفن أبوك
هو
وقال
أكيد ضحك
عليه صفن
أبوك
ها
أكيد ضحك عليه قلت له هاي من إيه
من إيد الجماهير
إيه ما يصير أبدل إنشوان
شو براءة سياسية
هذه وورا فترة قصيرة جاني قال لي ترى أنا مسافر راحل هو المهرجان الشبيبة الديمقراطية بونسكو
أنا أنت
هذه القصة ويا محمد سعيد
شو تحب نقدم لك أغنية وإحنا طبعا قبلها نشكرك شكر جزيل أخذنا من وقتك شو تحب نقدم لك أبو زيدون
والله أنا أغاني الأغاني العراقية القديمة تبتشيني مو بس
نعم.
تعجبني
سايبين قول المحبة
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770 44
25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.